الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي بعض فقرات حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وهو من أحسن الأحاديث وأجمعها، و كذلك أطولها في وصف حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتنى العلماء بذلكم الحديث اعتناء كثيرا، فمنهم من أفرده بالشرح، ومنهم من أفرده بالروايات، ومنهم من جعله في منسك لعظيم ما فيه ولكونه جمع ما لم يجمع في غيره. وكان آخر ما وقفنا عليه قوله رضي الله عنه قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. وعلمنا أن هذه الصلاة كانت لكون هذا الموضع موضع فيه فضل في الصلاة، فليست الصلاة لأجل الإحرام كما صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح، جاء من حديث عمر وجاء عن غيره أنه قال: أتاني آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك. وفيه في الحديث قال: وقل عمرة وحجة. وفي هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهو الصحيح. وما جاء في بعض الروايات كحديث عائشة فيما يظهر في الصحيحين، ومعناه حديث جابر في مسلم أنه أهل بالحج فقط، فهو يفسر بأحد تفسيرين: إما أنهم لم يسمعوا إهلاله بالحج والعمرة معا فنقلوا ما سمعوا، وسمع غيرهم غير ذلك، فيكون قول من زاد مقدم، فالمثبت مقدم على النافي، إذ المثبت عنده زيادة علم. وفسره بعض أهل العلم أنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أول الأمر بالحج فقط، ثم أتاه آت من ربه أن قل حج أو عمرة وحجة أو عمرة في حج، ومعناه حج قارنا. ورجح هذا الثاني جماعة من أهل العلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أحاديث كثيرة ترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، نقل ذلك عن أكثر من 20 صحابي، كلهم روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، يعني ركب ناقته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على استحباب الإهلال من فوق الراحلة لمن كانت له راحلة، يركب راحلته إن كان اليوم سيارة أو باص، يكون فوق سيارته ويتجه بها إلى جهة القبلة، ثم يهل بما يريد الإهلال به في نسكه، والأنساك ثلاثة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح: فمنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بهما أي معا. فالإهلال بالحج معناه أن يفرد بالحج فقط، فيبقى على إحرامه حتى يتم الحج، لا يتحلل حتى يتم حجه، فإذا جاء يوم العاشر ورمى الجمرة تحلل وطاف طواف الوداع، طواف الحج، وطاف طواف الحج وأكمل باقي أعمال الحج. وهذا الذي يهل مفردا له أحكام سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. والثاني القارن الذي يجمع بين الحج والعمرة وكذلك يبقى على إحرامه حتى يتحلل مع الحج، فيرمي جمرة العقبة فيتحلل ويطوف طواف الحج ويكمل باقي أعمال الحج. وأما من يهل بعمرة معناه أن يأتي بعمرته في أشهر الحج ثم يتحلل من عمرته ويبقى حلالا يحله كل شيء، حتى إذا جاء يوم الثامن دخل في الحج ولبس إحرامه من حيثه ودخل في الحج وعمل أعمال الحج حتى ينهي حجته. وهؤلاء لهم أحكام سيأتي إن شاء الله الكلام عليهم في موضعه. قال رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعناه أهل بالتوحيد أي تلفظ بلفظ الإهلال التي هي التلبية. ويأتي الإهلال بمعاني من هذه المعاني: الدخول في النسك، يأتي الإهلال بمعنى الدخول في النسك، ومنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، أو أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة، أي دخل بإحرامه بإهلاله. وأصل الإهلال هو رفع الصوت وإظهاره، مثل الهلال يظهر بعد اختفائه. وسمي الإهلال إهلالا لأن صاحبه يرفع صوته به. وسمي التلبية إهلالا لأن صاحبها يرفع صوته بها، فالتلبية فيها رفع صوت ثم إهلال. ولهذا قال هنا: أهل بالتوحيد، يعني بتلبية التوحيد. وسميت تلبية الحج توحيدا لأنها احتوت على معاني التوحيد، خلافا لإهلال المشركين فكانوا يشركون في تلبيتهم وإهلالهم فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا من شركهم حتى في التلبية. وأما في دين الإسلام فتلبية خالصة فيها توحيد ليس فيها شرك. ويأتي لفظ التلبية ويراد بها الدخول في النسك، سواء أكان بالتلبية فقط أو بالتلفظ بقولك لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، هذه ثلاثة عبارات كل واحدة فيها معنى أحد الأنساك الثلاثة. أو يقول لبيك اللهم لبيك، هذه الآن وجهان وتقدما، والوجه الثالث أن يخلط بينهما، يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك، يعني يخلط بين التلبية بالإهلال بالنسك مع الإهلال بالتوحيد أي تلبية الحج. قال رضي الله عنه: أهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني من الأنساك الثلاثة التي تقدمت، لأنه جاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وأهل الناس بالذي يهلون به، يعني من الأنساك الثلاثة، فمنهم من يهل بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة معا، والنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة أهل بحج وعمرة معا. ويستحسن لمن، ويستحب ويستحسن لمن خشي على نفسه في الحج أن يشترط، كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير امرأة المقداد أنها اشتكت فوجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم حين عادها بذلك، فقالت: ما تأمرني أصنع يا رسول الله؟ قال: أهلي واشترطي وقولي، وعلمها أن تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقال لها كما جاء في حديث ابن عباس، وهذا الحديث حديث عائشة في الصحيحين: ولك على الله ما اشترطت، وهكذا جاء عنها من رواية أخرى عند أحمد. فهذا الحديث في رواياته حديث ابن عباس عند النسائي وحديثها أي ضباعة بنت الزبير عند أحمد وحديث عائشة في الصحيحين يدل على هذا المعنى. فالمرأة الضعيفة أو المريضة أو الرجل الضعيف أو المريض أو الذي يخاف أن يمنع لوجود مشكلة في أوراقه أو نحو ذلك يستحب في حقه أن يشترط. وما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أن من اشترط فإنه إذا تحلل لا تلزمه فدية هذا التحلل، وهي فدية الإحصار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا الذي اشترط إن أحصر يتحلل وليس عليه شيء لأنه قد اشترط، وأما إذا لم يشترط فعليه هذه الفدية فدية الإحصار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، فإنهم لم يشترطوا فلما منعوا تحللوا وذبحوا ما كان من فدية الإحصار. قال رضي الله عنه: وهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. وهذا كما قلنا يحمل على ما تقدم من أنواع الأنساك الثلاثة، وجاء في رواية خارج الصحيح خارج صحيح مسلم وهي صحيحة أن من الناس من كان يهل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، هو عند أحمد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت في أكثر الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وجاء موقوفا عن بعض الصحابة زيادة: لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل. فمثل هذه الزيادة باعتبار أنها ثبتت عن بعض الصحابة فيجوز قولها أحيانا لمن شاء، وهكذا جاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يزيدون لبيك إله الحق. وفي هذا الحديث رواية حديث جابر، وهذه الرواية كما قلنا خارج الصحيح، يحسنها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم ينتقدها، فيها زيادة لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، ولا يعارضه ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فقال أما إنه ذو المعارج وذو الفواضل، ولكن لم نكن نقل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحمل أنه إذا صحت رواية حديث جابر بتلك الزيادة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد لم يبلغه ذلك، وأراد من هذا الرجل أن يكتفي بما كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اكتفى الإنسان بذلك كان أحسن، ولو قاله لا حرج عليه ولا ينكر عليه لوجود مثل هذه الرواية التي يحسنها جماعة من أهل العلم، والأمر في هذا واسع. ثم قال رضي الله عنه قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا يؤكد أن الاقتصار عليها أحسن، لكن من زاد فلا حرج ما دامت الزيادة في حدود ما ثبت عن السلف. وأما الزيادة على ما ثبت عن السلف فهذا يمنع منه. فإذن عندنا ثلاثة أوجه: ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله هو الأفضل، وما قاله بعض الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وما لم يثبت لا في السنة ولا عن الصحابة ممنوع. قال رضي الله عنه قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني ما كانوا يظنون أن أحدا يتحلل في العمرة، حتى من أهل بالعمرة أراد بها عمرة قارنا بها الحج، قارنا بها الحج، لأنهم كانوا في الجاهلية يظنون أن أشهر الحج لا يصلح فيها التحلل، وأن التحلل فيها من أكبر الاعتداء على أشهر الحج، فهي أشهر حرم مخصصة للحج، فالحاج إذا جاء للحج لا يمكن أن يتحلل، هكذا كانوا يظنون. ولكن كما سيأتي إن شاء الله نسخ هذا الحكم وعلم أهل الإسلام أنه يجوز التحلل في أشهر الحج بعمرة تسمى عمرة التمتع، فيكون حجه حج تمتع. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأربع أو خمس بقين من ذي القعدة، يعني في السادس والعشرين أو الخامس والعشرين من ذي القعدة، ودخل مكة في الرابع من ذي الحجة، معناه أن سفره كان ثمانية أيام من المدينة إلى مكة، وهو راكب على ناقته القصواء، وفي أصحابه الراكب والماشي، ويدلك أولا على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، إذ خرج معه النساء والولدان كما جاء في رواية المسلم في حديث جابر قال فخرج الناس حتى النساء والولدان كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب لمن كان معلما أو أميرا لطائفة وجماعة أن يرفق بهم، فيراعي ما يكون فيه إعانة لهم على أداء هذا النسك. وفيه كذلك جواز الحج راكبا وماشيا، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الراكب ولا على الماشي، فكله جائز، والإنسان يعمل بما لا يشق على نفسه وبما كذلك يحسن به عبادته. وليس في هذا ولا في غيره دليل على أن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا، أو أن الحج كلما زادت المشقة كان أفضل، هذا ليس بصحيح. ولكن الصحيح إذا حصلت المشقة بدون تقصد فالأجر أكثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أجرك على قدر مشقتك. وفرق بين الأمرين، فرق بين إنسان يتعمد المشقة ويبحث عنها طمعا في حصول زيادة الأجر فيحرم الأجر، وإنسان لا يتعمد البحث عن المشقة لكن لضعفه ولعجزه ولأمور أخرى وقعت له المشقة، فهنا يعظم له الأجر بقدر مشقته. وليس من الصواب أن يتعمد الإنسان البحث عن المشقة طمعا في حصول الأجر الأكثر. ولهذا نبه العلماء أن هذا المسلك ليس من مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو من مسلك المتصوفة الذين يتعمدون مثل هذا بحثا عن زيادة الأجر وليس لهم ذلك. ثم قال رضي الله عنه: قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ومعناه أول ما بدأ به أن استلم الركن، ويريد بالركن الحجر الأسود. فلا يستحب لمن أتى حاجا أو معتمرا أن يبدأ بركعتي المسجد تحية المسجد، لا، يبدأ مباشرة بالطواف. ويستحب لمن دخل مكة أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة اغتسل ببئر طوى. بئر طوى اليوم معروف، مكانه معروف في مكة، فهذا الموضع دخله لأنه يوافق طريق أهل المدينة، فبات واغتسل ثم ذهب إلى الحرم. فيستحب لمن أراد الدخول إلى الحرم أن يغتسل حتى يحصل له التطيب، وهذا التطيب بإزالة ما قد يعلق به في سفره. أما الطيب فلا يمسه إلا ما كان قبل إحرامه، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه كما في حديث عائشة في الصحيحين تطيب، وضعت له عائشة طيبه في رأسه وفي لحيته، في شعره في رأسه وفي لحيته، حتى قالت: وأنا أنظر إلى وبيص طيبه، يعني في رأسه في شعره وفي لحيته. وأما إذا دخل في الإحرام فلا يتطيب، لكن يبقى معه الماء، فهو يطيب المعتمر، يكثر منه إذا احتاج إليه، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى الحرم ويطوف بالبيت اغتسل، فكذلك أنت. وإذا احتاج أن يغتسل خصوصا في أيام الحج لا بأس أن يكرر الاغتسال تطيبا لنفسه حتى لا يؤذي الحجاج. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر فبدأ بالركن. إذن يستحب لمن أتى إلى البيت حاجا أو معتمرا أن يبدأ بالطواف ويبدأ بالحجر الأسود، كما أنه لا يستحب لمن أتى إلى البيت ليس بحاج ولا معتمر أن يبدأ بالطواف. لا يظن أن هذا يستحب في حق الحاج والمعتمر في غيره، لا، هذا خاص بالحاج والمعتمر. وأما قول بعض العامة أن تحية البيت الطواف فهذا غير صحيح، بل البيت مسجد من مساجد الله، تحيته كتحية المساجد ركعتي تحية المسجد، وإذا أراد أن يطوف بعد ذلك يطوف. وإذا أراد أحيانا ليس دائما أن يقدم الطواف ويركع ركعتي تحية المسجد ومن ضمنها تحية الطواف فلا بأس في هذا، لكن لا يجعله على وجه الدوام حتى يظن أنه سنة كما يظن بعض العامة. وقوله فطاف سبعا يعني حول البيت، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ولم يذكر هنا استلام الركن اليماني، وقد ثبت في رواية أخرى في حديث جابر وفي أحاديث أخرى أنه استلم الركن اليماني عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركنان، يستلم الركنين اليمانيين، فلا يستحب استلام غير الركنين اليمانيين. الحجر الأسود ركن يماني وما قبله ركن يماني، لكن الفرق بينهما الحجر الأسود علامته واضحة، وجود الحجر الأسود والركن اليماني ليس كذلك. ثم الحجر الأسود يستحب عند استلامه إما أن يقبل مباشرة بفمك، تقبله تدخل رأسك فتقبله، وإما أن تستلم بيدك وتقبل يدك، وإما أن تمد بما في يدك من عصا أو غيره فتضعه على الحجر الأسود وتقبل الموضع الذي مس الحجر الأسود، وإما رابعا إذا لم تستطع الأول والثاني والثالث وكان فيه مشقة عليك أو على غيرك فيكفي أن تشير بيدك فتقول في أول الطواف بسم الله الله أكبر، وفي كل طوفة بعد الأولى يعني الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فقط الله أكبر، أما السابعة فلا تقول شيئا لأنك انتهيت. فهذا الاستلام قبل الطواف، بعد الطواف لا يوجد استلام. وجاء في رواية أنه كان يستلم، وهذا أحيانا يجوز أحيانا. أما الركن اليماني هذا الحجر الأسود، أما الركن اليماني فإن استطعت أن تستلمه تستلمه بدون تقبيل، تستلمه فقط بدون تقبيل، لا بالفم ولا باليد ولا بالعصا. فإذا لم تستطع أن تستلمه بيدك يعني تمسح عليه فلا تشر بيدك، ما فيه إشارة، بخلاف الحجر الأسود فيه إشارة إذا لم تستطع أن تستلمه، أما الركن اليماني ليس فيه إشارة. وبهذا نعرف أخطاء كثيرة يقع فيها الحجاج والمعتمرون، منها أنهم إذا لم يستطيعوا استلام الحجر الأسود قبلوا أيديهم، أشاروا قبلوا، وربما كرروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو زادوا بسم الله في كل طواف، بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، يكرر ثلاث مرات أربع مرات، هذه كلها خلاف السنة، بل السنة إذا لم يستطع أن يستلم يشير إشارة واحدة فقط، فإن كان الطواف الأول يقول بسم الله الله أكبر، وإن كان في الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس فالله أكبر فقط بدون بسملة. أما الركن اليماني فليس فيه تقبيل حتى ولو استلمته، لا تقبله بفمك ولا بيدك ولا بأي شيء معك، إنما فقط تمسح. ثم هذا نفعله ليس لأن الحجر ينفع أو يضر، لا، ولكن تعبدا لله، تعبدنا الله بذلك امتحانا فنحن نؤديه، كما قال عمر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذن نحرص على هذه الأمور وموافقة السنة في ذلك. ومما يذكر كذلك تتم لأحكام الطواف أنه يطبع في هذا الطواف، يطبع يعني يكشف كتفه الأيمن ويستر كتفه الأيسر، هكذا الإحرام، هذا مثلا الإحرام هكذا الاطباع، يستر الأيسر ويكشف الأيمن، هذا يسمى الطباع. وهذا فقط في هذا الطواف الذي يكون فيه محرما، الذي يكون فيه محرما. أما طواف الحج فليس فيه ذلك، طواف الحج ليس فيه ذلك. فإذا انتهى، وكما ذكر هنا من الأحكام، يرمل في الثلاث الأشواط الأولى، يعني يسرع في المشي، الرمل الإسراع في المشي، ويمشي في الأربعة الأخيرة، فيكمل بهذا سبعة أشواط يطوفها حول البيت. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.